هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق فيها أيضا الظهر والعصر؟ ونمثل الكلام في الأقراء، هل هي الدهور والحمى والحيضات؟ ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت، مثل استخدام مصنوعات قوائم الكفار التي قد يستخدمونها فيها من في صنعها بعض الامور مثل انفحه الميته ونحو ذلك. هذا ما ظهر الا لما دخل العراق، ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الالبسه الخاصه التي كانت عندهم، مثل الحمام ودخول الحمام وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، مثل انواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أحدثت بعد ذلك. وهل أمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف. والفرق بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد، تارة تكون مسائل خلاف. فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة نص اجتهد هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، و يلحق به ما كان فيها نص، يعني نعمل النص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه. اجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيء آخر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا هل هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تفريد على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني مسائل الخلاف، وهو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابه رضوان الله عليهم، والخلاف ما يكون اجتهد برايه في مقابله الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مساله الربا لأنه لا ربا إلا في النسيئة، وأن الربا وأن التفاضل في الربويات أنه ليس من الربا، وأنه ليس ثم أصناف ربوية، لكن النسيئة هي التي يعني التأجيل، أما التفاضل بين نوعين مختلفين إنه معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعرف الربا. هذا اجتهاد في مقابلة النص، كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظنه أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص، يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم لكنه معارض بفهم الأكثرين. فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر بأنها مسائل خلاف، مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الأثر حظ من الدليل. أما إذا كان إذا كان قولان أحدهما مع الدليل بالظهور والآخر ليس كذلك، فإن نقول ليس هذا من مسائل الخلاف، ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بالظهور فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في المقابلة النص. هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة، وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكر من استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بإجماع الصحابة، ونتجت هناك أقوال في مسائل في التابعين. ومن المتقرر أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة، فإن إحداث قول زائدا عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التالي لقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة، فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة، وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في العالم، هذا ممتنع لأن الصحابة رضوان الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم ولم يدخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنهم، بل الخير فيه فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد التابع في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء القرن الثاني للهجرة فدونت الكتب. لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والوعظ. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب، يعني يجعلون باب للطهارة، باب للآنية، باب للجلود، باب خاص لجلود السباع مثلا، جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره، ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الله بن مصنف وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما صنع أيضا مالك في الموطا وجمع. هذا نوع وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام، وهذا مما صنف صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده، يدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة، وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك ونحو ذلك، ظهرت كتب لهؤلاء ولي من بعدهم ممن تبعهم، هذه المعتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة، فيفرقون الأحكام على الأصل والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث بالذنب: إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار. وهذا لا شك أنه ليس بطريقة سوي، ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي، فإن القياس حينما نقول هو أهم من خصوص ما عليه الاصطلاح الأخير، بمعنى القياس ما يدخل فيه تحقيق المناعة، يعني القواعد التي تدخل في الإعدادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل مخالف القاعدة يقولون هذا أحاد حديث، قل هذا أحاد، فلا لا نقدمه على الأصل. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للأحاد، وهذا هو الذي عناه السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة أصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء كثيرة، في أبواب كثيرة. مثلا خذ عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأما دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق لأن المسألة الخاصة فهذه دلالتها عامية، فيجعلون العام مقدم من الخاص ولا يحكمون للخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق وهكذا في مسائل شرعية. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عن مراسيل عامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهم اهل كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون أن هذه المراسيل أقوى من الأحاديث المسلمة. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة في نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وفرقوا الحديث حديث المسلم المتصل لوصولهم لدلالة عقلية عندهم على ذلك، وفرقوا أن أنتج أقوالا أكثر من الأقوال اللي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، صار عندنا تفريحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها تعرض هذه كلها أدلتها تعدد القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الأثر فإنه ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو التبويب وإراء ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين بالأسانيد. أهل الأثر و يمثلهم بوضوح في كتاب اصولهم الامام احمد رحمه الله ورحمه اجمعين، ينظرون في المساله اذا جاءت المساله ينظرون فيها، فاذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه، اذا كانت دلالته ظاهره او من باب اولى اذا كانت نصا، واذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت الصحابه فيما يثبت احد الاحتمالين في الفهم. كذلك اذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في اقوال اصحابه من التابعين بما ينبث لهم معنى قول الصحابي. اذا كان القول ظاهرا او نصا من الصحابي في المساله النازله وليس لهم مخالف اخذوا به. اذا اختلف الصحابه في المساله على قولين هنا تنازع، فياخذون كلام او فتوى من ياخذون قول من، فمنهم من قال ناخذ بقول الخلفاء الراشدين او باحدهم اذا وجد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واذا خالف مثلا عثمان خالف خلفه بن حباب اخذوا بقول عثمان، اذا خالف عمر خالف ابن عمر اخذوا بقول عمر، وهكذا اذا اجتمع الخلفاء الاربعه على مساله اخذوا بها بقوه. تاره تكون الاثار متعارضه في المساله، فيكون للامام اكثر من قول. لهذا كثرت الروايات عن الامام احمد في المساله، فالمساله له فيها عده روايات، لانه في الروايه الاولى مال الى ترجيح احد الاثار في المساله، في الروايه الثانيه نظر في مره اخرى واختار الاخر، وهكذا. المقصود انهم يدورون في النظر مع الاثار. والامام احمد لما استفتي او كان يستفتى كثيرا تلامذته صنفوا المسائل عنه. هذه المسائل عن الامام احمد كثيره جدا، تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل او نحو ذلك لاصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الكثير يعني الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دونها بعض الحنابلة في المختصرات ابتداء من الخرقي فمن بعده، حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم الأئمة ينظرون في الآثار، فلما أتى تلامذة وكثرت عليهم الآثار، تنظر مثلا في الفقه في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، تحتار أقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعترضها أحيانا أدلة أصولية، أحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسلام، وأحيانا نظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتنسخوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم دوروا هذا. وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثار السلف. تدوين الفقه مثل مختصر الفرق وغيره، أو مختصر المزني للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن الحسن، محمد بن القاسم عن مالك بالمدونة وغيره، أضعف النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها كأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهي كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جراء على الاستفتاءات، والمستفتي إذا استفتى فالجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب، أحيانا ينتبه لهذا الأمر ولم يجيب على قدر السؤال. لهذا ظهر هنا أقوال في المذهب الواحد، أن مثلا عند الشافعية عندك أقوال، أقوال العراقيين، أقوال الخوارزميين، قول الشافعي القديم وقول الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، لأجل نظرهم في أن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين، بل أراد شيئا آخر، هذه كانت جواب أو هذه أراد بها خصوص المسألة، ما أراد مثيلة ونحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال، وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال المثل. لهذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدد مراحل مرت بها، وهي ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. المتقدمون من أوله، يعني من الصراطي أو ما قبله، إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق والمذ، أي يعتبر من المتوسطين، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون، على خلاف بعضهم يزيد في هذا قليلا. مثلا الشافعية عندهم كم قسم؟ عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس الأربعمائة، وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات. هذا تجديد، هذا تجديد في فهم الكتب، فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دون الكتب، دون الكتب. هذه الكتب تختلف في أسلوبها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في أسلوبها، تختلف في طريق في استيعابها، ما بين ناسن وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاكر الخلاف وغير ذاكر الخلاف. فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء، فإذا صعب فهم كلامهم فارجع إلى كلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. لهذا نقول، وليس المقصود في ذكر المذهب الحنبلي فقط لكن كتفصيل عام، لهذا نقول أن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرت. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون، وعلى الأخير كان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار هي التي ظهرت الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وعن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات. لهذا الفقه وتنمية الملكة الفقهية والحاكة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعة: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار. لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس. هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار الفتاوى ثم تدوين المتون، الآن نعكس إذا أردنا طلب الفقه، نعكس لأن مثلا في زمن أهل الآثار زمن الصحابة التابعين عندهم اللغة لأصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا الطريق. عندهم اللغة وأصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا الطريق. أولا نبدأ بالمتون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية مثلا عندنا تطرق الزاد مثلا من الكتب من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه فتتطور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه، فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله دليلها كذا، هذه دليلها كذا كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أصناف مثلا، تأخذ كل مثلا باب المسحر الخفين، تأخذ هذا الباب تقرأ فتحه، ثم بعد ذلك يعني تفهم مسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوسع، لأنك إذا توسعت ضعت، يتوسع في كل مسألة طلبت أدلتها والآثار فيها، ما نخلص في كل مسألة فيها في الكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، السؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي الداخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في المقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الضربة، أو ما نقول سئلت فسألت أحد في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد بالسؤال أو أنه يطرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك ضربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. أن تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأن مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عهدها بها؟ أحد بين 50 عشر سنين صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أنا عمره 50 60 70 80 هذا له بها من العام 50 سنة مرت عليه مرة أو مرتين 20 30 50 مرة 1000 مرة حتى صارت واضحة عنده مثل اسمه من كثرة تكررها. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المثل هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا. نشعر مثلا في ما سبق ما ذكرنا في المسائل نقول ليس عليها العمل تذكرون يعني الفتوى ليست عليها مثل ايش مثلا في مسائل كثيرة مثلا في طهارة جلد الميتة بالدباء فمن معروف مثلا فيما قرأناه مثل في زياد المستقنة أنه لا يطهر جلد ميتة بالدباء أي مطلقا كل ميتة لا تطهر بالدباء لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه يحل بالزكاة يحل أكله بالزكاة قالوا يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل ما قال ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة يعني مما يباح في ذلك أو مما كان دون الهرة الخلقة إلى ما هو معه. إذا نظرت الفتوى على خلاف ذلك فإذا هذا الضبط الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل. فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك هناك سعة جديدة في الفهم فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر تحكم الباب أو تحكم الأبواب إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك فهم إلى أن هذا القول هذا القول أقوى من هذا القول هذا القول ليس عليه العمل تظهر عندك إشكالات لماذا يفتون مثلا بهذا الفتوى والآثار جاءت فيها كذا وكذا بغير ذلك في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النفسة تقرأ القرآن أم لا تعرف الفتوى عند أكثر المشايخ على أي قول ثم إذا نظرت في الآثار ظهر عندك شيء ثاني يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن وهو علم الاستشكال. إذا استشكل مستشكل هذا معناه أنه يفهم يعني إذا كان استشكاله واقعيا نستشكل لماذا يكون بكذا مع أن الأثر دل على كذا مع أن الدليل يحتمل كذا. فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله وقد قال القرافي في فروقه قال معرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفرق بين الكبائر والصغائر قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه من المهم أنك تستشكل وما كيف يقولون كذا والدليل مشتمل لكذا ليش ما اعتنى لماذا ما ذكر لماذا ما ذكر القاعدة هنا القاعدة تشمل هذه لماذا ما استدل بالقاعدة هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل ولما أتى المتأخرون أو بعض مثلا المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة هذا إشكال لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم لماذا؟ هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء مع إشكالات أخرى تحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك يرسخ الباب بتطوره بمعرفة دليله بمعرفة الفتوى بمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين يعني هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى وجواب هذا الأقوال إذا عكست المسألة ما يحصل عندك معرفة صحية إذا بدأت مثلا بالآثار سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنتبع ما جاء فيها وننظر فيما جاء فيها من أسانيد المصنفات أو في كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين سوف تطول علينا المسألة تطول جدا. والأئمة في زمنهم كانوا على قرب من أهل الآثار على قرب من أهل الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت أذهان الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة كم ظهر من العلوم تشغل الآن وأخذت حيزا من الأذهان ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الفقه الصحيح. ولهذا نقول نعم الغاية هي الآثار وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة والأثر ولكن كيف تصل إليه لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا ثم بعد ذلك يشوفون فتاوى العصر يرون ماذا يكتب علماء عصرين الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الآثار. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه. الفقه الطويل ما في شك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو ندرس مثلا عن الكتاب زاد المستقبل لكن هذا الأمر وهو كون الفقه طويلا وأنه يحتاج إلى سنين هذا يسهل باتباع الطريقة الآتية. أولا أن تأخذ كل باب على حين ما تخلط بين الأبواب تأخذ في مثل تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة تأخذه تفهمه لو تجلس في الشعر مع معلم أو مع نفسك تجلس في الشعر تدرسه جملة جملة تقرأ تنظر حتى تتصور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وصل معك إلى كتاب الزكاة أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة هنا تستمر معه يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فائدة أن كلما استشكلت شيئا تسأل كلما ما فهمت عبارة تسأل بعد ما تركيبة ما استقام في ذهنك تسأل وهو يوضع لحال الإيضاح إما باتصال الهاتف أو بملاقات هذا الإيضاح وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامه لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة وتختلف عليه المسألة. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت، وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام يضعف واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظهم، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى يستعمل ألفاظهم. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كلها، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم، إيش ذكرنا أولا الألفاظ، ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا، من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لأن معرفة الدليل يعطي ذهنك أريحة في استنتاج الحكم من الدليل، على فهم جماعة من العلماء اللي صنفوا هذا أو رضوه مذهبا. الرابع معرفة دليل، الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا، وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا، فيذكر اختيار شيخ الإسلام وفي المسألة اختار شيخ الإسلام كذا، وقد يكون بعدها استدلال أو ترجيح. هذه الصورة، إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختبار، إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ من عالم أو قرأته وناقشت في أحد العلماء أو سمعته في واسطة شريط نحو، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا الباب. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، أن تغلق مثلا زاد المستقنع تبدأ تغلق الروض مثلا أو شرح الشيخ ابن عثيمين أو حاشية الليلي أو إلى آخره حاشية ابن قاسم، وتبدأ تأخذ المتن وتبدأ تشرح، فتلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورت وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم إيش اشتبكت عندك الأسلوب، ما عرفت يعني اشتبعت، مع أنك حين القراءة كانت واضحة، مثل ما يأتي في الاختبار تختبر قبل الاختبار تقول أنا والله فاهم هذا مجال الاختبار استشكلت أو ضعت عليك، كذلك في الفقه. فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح فسيكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى، ثانيا يقوى تعبيرك، تعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى، ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره، تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مرة اخرى حتى يكون عندك دروة هنا في، وأنت تسير على هذا تأتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبة في أن تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون ديدا في الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب سائحة، والكتب المختصرة مجموعة. تناول المجموع أسهل من تناول المقصور أو السائح. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني، المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كلها هذه لو كانت تمشي معه بالسدي ثلاثة، لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على فروق، يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بسهولة يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر أن المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان الله يغفر له الشيخ عبد الوهاب حفيظي رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعت منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. وصنف للابتدائي يعني الأول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب الفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. ولاحظ عمدة مقنع كافي ثم مغني، والغناس ما يبقى واحد أو قاسي، لكن هذا لا بد يمشي على هذا النحو، لا بد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في إسهاد ما يحل بعض المشكلات. فأحيانا مثلا يأتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ماذا أنت ولا عندك أحد من أهل العلم، تصلح شوف ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول في الفقه، في الفقه بخصوصه؟ تذهب إلى الخلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشهدته. هذه مجربة و نافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراتب كتب الحنابلة، لماذا اختاروا مثلا كتابا دون كتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يصلح لطالب العلم أن ينوع مثلا عند أحد العلماء من الزاد وعند الثاني من منار الصغير عند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر، ف طلب في درس النحو وأصول الفقه نظرا لأن هناك ضعف في هذين العلمين الشكوى يعني لعله يكون في دروس في النحو لبعض إخواننا المشايخ والدكاترة في الجامعة ربما يكون في هذا الفصل لو تتبعتم الدروس يمكن تجدون إن شاء الله. يقول سمعنا أنكم ستقيمون دروسا تربوية في جامع الملك خالد بن حماد، فهل هذا السماع صحيح؟ سماع صحيح، كان سماع أكيد صحيح، لكن هذا الخبر صحيح؟ لا، الخبر نعم صحيح في أن الدروس تربوية عامة، دروس عامة ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدد بعد، لا ندري أتكم في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أنا قررت في هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاثة فتوى الواسطية والثلاثة تزداد مؤقتا وبعدين تزيد إن شاء الله.